ولم يبقى على ملة إبراهيم إلا أفراد قلائل، أما دين موسى فقد حرفوه وضيعوه، وأما دين عيسى فقد حاربوه وحاولوا قتل عيسى، فنجاه الله من كيدهم ورفعه إليه، وبقي دين الله في قلوب أنفار قلائل من عباده يتوارثونه من جيل إلى جيل، حتى جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الطبيعي أن يكذبه المشركون من أهل مكة، لأنهم كانوا يعرفون مدى تأثر الناس بالدين، وكان المتنفذون لا يستطيعون الهيمنة على مقدرات العباد إلا من خلال الهيمنة على مراكز النفوذ الديني. وكان من المتوقع من أهل الكتاب الذين ينتظرون كما ورد في كتبهم نبيا مخلصا أن يؤازر الدين الجديد ويدخل فيه، ولكنهم انحرفوا عنه حفاظا على مصالح أشخاصهم ومراكز نفوذهم، فكان ذلك وبالا عليهم وزيادة في ضلالهم. يقول تعالى في كتابه الكريم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. نلحظ الحقيقة الثابتة، وهي أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون نبيا، فلما جاء من غيرهم بغوا عليه، وذلك أن أهل المدينة كانوا يعلمون منهم ذلك عندما تنشب بينهم الخلافات، فيستفتحون باسم ذلك النبي ليساعدهم ذلك في النصر، ولكنهم كفروا به لما جاءهم بالحق بغيا وظلما وحفاظا على مكانتهم، وبدل أن يؤازروا المؤمنين آزروا المشركين، فخذلهم الله سبحانه وتعالى ونصر دينه وآزر عبده وقتل المشركين والكافرين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والنصارى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تابعونا. في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة نقدم لحضراتكم برنامج أبو ذر الغفاري. أناشيد مختارة في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة وعلى مدى ربع ساعة. في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والثلاثين نقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:52 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:11، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:17. على مدى 10 دقائق في الساعة 5:22 تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. أحبتي لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
حلم الأمويين. قال الإمام علي عليه السلام: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. حلم الأمويون طويلا بالحكم والرئاسة والمجد قبل البعثة النبوية المباركة، لأن المسألة في نظرهم لا تعد المفاخرة بالإطعام ونهر الجزر على مرأى من الحكم الذي يختارونه للبت فيما بينهم، والحكم إما لهم وإما عليهم. لكن هذا الحلم الطويل بترته البعثة النبوية المباركة فعاد سرابا بقيعة. لقد كانت نبوة محمد صلى الله عليه وآله مفاجأة رهيبة بالنسبة للفكر القبلي المتخلف آنذاك، كما كانت ضربة قاسمة في صميم العصبية الجاهلية. لذلك رأينا قريشا قد تألبت وأجمعت على حرب النبي صلى الله عليه وآله ومكافحة رسالته. وإن الأمويين أبناء العم هم الذين اطلعوا بذلك، فكانوا على رأس الحملات المضادة للنبي صلى الله عليه وآله ولرسالته الكريمة، سيما وأنهم يعتبرون أنفسهم غرماء مجد للهاشميين. ولقد أظهر الله نبيه صلى الله عليه وآله على قريش وعلى من ناهضه من المشركين، فانتصر المسلمون انتصارات متتالية، انتصر فيها الحق على الباطل والخير على الشر، وأخذ الإسلام يشق طريقه نحو القمة ويأخذ مكانه في النفوس بروحيته السمحة وبمبادئه العالية، ولا غرو في ذلك ولا عجب، فقد استصفى الله الإنسان من دون سائر مخلوقاته، واستصفى للإنسان دين الإسلام، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قواعد الرسالة، وأحكم دعائمها، ووطد أركانها، وأعاد للإنسانية شرفها وكيانها، بعد أن كانت ضحية أهواء الجبابرة من شذاذ الآفاق الذين لا هم لهم إلا إشباع رغباتهم ونزواتهم على حساب المستضعفين. والتحق صلى الله عليه وآله بربه راضيا مرضيا، ومضت فترة وجيزة، فعاد حلم الأمويين يراود أهله من جديد، وعادت آمالهم الخضراء. إنه الملك في مفهوم بني أمية، والخلافة في مفهوم الإسلام، وما أبعد ما بينهما. إنه كالبعد بين الحق والباطل، خطان متوازيان، ذاك يدعو إلى الجنة وهذا يدعو إلى النار، وذاك ينصر المظلوم في الله وهذا يقر الظالم، وذاك يطارد المفسدين والقتلة وهذا يقتل أولاد الأنبياء ويمثل بالأبرار ويطارد المؤمنين. ويأتي السؤال: كيف تسنى لهذه الفئة التي جهدت في حرب الرسول والرسالة أن تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله في مقعده، وأن تتسلط على مقدرات الأمة الإسلامية زهاء 80 سنة؟ كيف تسنى لهم استغلال نبوة محمد صلى الله عليه وآله للاستيلاء على العالم الإسلامي وبسط نفوذهم فيه وتحويل الخلافة بالتالي إلى ملك عضوض يتوارثه الأبناء؟ من المسؤول عن ذلك؟ الذي يبدو جليا واضحا أن المسلمين الأوائل يتحملون شطرا من المسؤولية حول هذا الأمر، لكن المتيقن أن القيادة بدورها تتحمل الشطر الأكبر من تلك المسؤولية، إذ أنها كانت محط الثقة العالية لدى المسلمين ومعقد آمالهم، فكانوا يرون في الخلافة مصدرا يمدهم بالقوة والثقة إذا ضعفوا أو وهنوا، ومصدرا تنبعث منه كل الطاقات التي تمكنهم من الثبات والاستقرار ويضمن لهم السلامة والرقي. لذلك فإنهم كانوا يتركون للخليفة كلمة الفصل في أحرج الظروف، ومن ثم يضحون بكل شيء في سبيل إنجاح مقرراته طائعين حفاظا على الإسلام وصيانة له. ولكن الذي حصل زمن الخليفة الثالث أن أغدقت الأموال على المقربين، وحرم منها الآخرون كما منعت أعطيات عن أصحابها، فنفي أبو ذر إلى الربذة حتى مات فيها غريبا، وسير عبد الرحمن بن حنبل صاحب رسول الله إلى القموس من خيبر، وهم بعضهم بتسيير عمار بن ياسر، فحال الإمام علي عليه السلام وبنو مخزوم دون ذلك، وأمر بعبد الله بن مسعود فجر برجله حتى كسر له ضلعان، ووطئ جوفه حتى صار لا يعقل صلاة الظهر ولا العصر، ومنع من عطائه حتى مات. وسير جماعة من صلحاء الكوفة، فيهم مالك بن الأشتر وصعصعة بن صوحان وأخوه زيد وعدي بن حاتم، لكلام جريء بينهم وبين عامل الكوفة سعيد بن العاص، فسيرهم إلى الشام ثم أعادهم، ثم سيرهم إلى حمص، وكان العامل فيها عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد الذي أخذ يهينهم قائلا: لا أهلا بكم ولا سهلا، جزى الله عبد الرحمن إن لم يؤذكم. لقد كانت هذه الفترة من أشد الفترات حساسية في الإسلام، ولم يعد بالإمكان ضبط الأمور، كما لم تعد مخاصماتهم لتقتصر على الملاسنة والاحتجاج، بل تعدتها إلى استعمال القوة واللجوء إلى الهتك والقتل. ومن هنا تولدت الفترات المظلمة في تاريخ الإسلام، والتي وصف بعضها عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه بقوله: الوليد في الشام، والحجاج في العراق، ومحمد بن يوسف في اليمن، وعثمان بن حيان في الحجاز، ومرة بن شريك في مصر، ويزيد بن مسلم في المغرب. امتلأت الأرض والله جورا.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40. أو عبر البريد الإلكتروني التالي راديو هادي @irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على الرحمة الكبرى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. بدايتنا أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، نستمع إليها.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني. رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل أنت وياي أنت وياي. ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. حسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف
لا أمتحك شرد ضيف
ارحمي العبد الضعيف
يوم الحساب
يوم الحساب
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين
وانت خير الراحمين
وانت تواب
وانت تواب
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري
كل الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي
كسري ما يجبره إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي
إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك وضمير عقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام الأنشودة الثانية التي نستمع إليها في برنامجكم هذا نشيد مختارة في الوحدة بين المسلمين. يا إخوة العقيدة عنوان هذه الأنشودة نستمع إليها.
يا أيها المسلمون يا أيها المسلمون يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا في عصرنا
تحل ما يعيقكم من مشكل يصاحب فإن أردتم مخرجا من جملة المصاعب
فاتخذوا القرآن والسنة خير صاحب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا
بعصرنا تواكي شعارنا الإسلام والكل إليه راضي من خلق النبي والقرآن والمناقب
اتخذت أهدافنا سليمة العواقب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب
نرجو رضا الله ولا عن هديه نجانب طموحكم أعمالكم وهذه المواهب
يدا بيد نوصلها لأرفع المراتب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب
فواجهوا بالوعي ما يكيده الأجانب ووحدوا جهودكم في وجه كل غاصب
حذاري من تفرق يفقدنا المكاسب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن نقرأ أهدافنا لعصرنا تواكب. يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب.
يقول الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: يخطط لفتنة اليوم يراد لها أن تنبعث في بلاد أهل الإسلام في وقت نحتاج فيه إلى وحدة الأمة الإسلامية لكل دولها، ويقول: نحن نصلي وراء الشيعة، فلا يوجد عند الشيعة قرآن آخر كما تطلق الشائعات، وإلا ما ترك المستشرقون هذا الأمر، فهذا بالنسبة لهم رصيد ثمين. وأيضا يقول الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر: لا يوجد خلاف بين السني والشيعي يخرجه من الإسلام، إنما هي عملية استغلال سياسي لهذه الخلافات، وأنه قال: الأزهر واجبه الأول العمل على وحدة الأمة الإسلامية وتوحيد المسلمين على رؤية مع اختلاف الاجتهاد. وفق الله الجميع لخدمة مشروع الوحدة بين المسلمين ومواجهة مؤامرات الأعداء للأمة الإسلامية. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة أنشودة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: رزقنا الله في الدنيا زيارته وشفاعته في الآخرة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي
وكل صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب المحاسن عن نبينا الأكرم الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله الأطيبين أنه قال: قال الله تبارك وتعالى:
إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. مستمعينا الكرام، استمرنا في مطلع حلقة اليوم بحديث قدسي بليغ، بل هو من أبلغ النصوص الشريفة في بيان أهمية المسجد في حياة المسلم وبلوغه أسمى مراتب القرب من الله وجميل الارتباط به عز وجل. وهذا الحديث القدسي يهدينا أيضا إلى الطريقة الفضلى للالتزام بالتردد على المساجد وهي بيوت الله في أرضه. ندعوكم أيها الأفاضل للتأمل معنا في هذا النص المبارك، ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري، نستمع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا هو لعله من أجمل ما ورد في النصوص الشريفة في وصف أهمية وقيمة المساجد وإعمار المساجد وأهمية ذلك بالنسبة لحياة المؤمن، حياة الإنسان ووصوله إلى الكمال المقدر له. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ينقل لنا هنا حديثا قدسيا، يعني كلام الله تبارك وتعالى غير الكلام الوارد في القرآن الكريم. ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن أهل البيت عليهم السلام من كلام لله تبارك وتعالى خارج إطار القرآن الكريم اصطلح عليه العلماء بالأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية يذكرها أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، كان يمكنهم أن يذكروا معانيها مضامينها، ولكن نفس نسبة الكلام إلى الله تبارك وتعالى، يعني قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قال الله تبارك وتعالى، قول الإمام الصادق سلام الله عليه، قال الله تبارك وتعالى، نفس هذه النسبة لله تبارك وتعالى مباشرة تثير في المخاطب نوع من الاهتمام الأشد والأكثر باعتبارها كلمات رب العالمين، كلمات الله جل جلاله. هذه الحالة توجد حالة من الاهتمام أكثر بهذا الكلام. هم كلامهم نور واحد، وهم جميعا ينابيع الوحي، وجميعا هم تراجم لكلام الله تبارك وتعالى، ولكن ذكر بعض الكلمات بنص من الله تبارك وتعالى يزيد أهمية الكلام وتوجه المخاطب. بعد هذه المقدمة هنالك إشارة في هذا الحديث الشريف ينبغي أولا أن نلتفت إليها. النور هنا الحديث القدسي يقول إن بيوتي، المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، وهو ينسب الله عز وجل هذه البيوت لنفسه. في الأرض المساجد، إن بيوتي في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء. إذن هنالك نور في المساجد، نور معنوي غير هذه المصابيح والأضوية. هذا ما ينبغي للمؤمن أن يتلمسه كلما دخل المسجد، يعني يدخل للمسجد وهو يسعى إلى الحصول على هذه الإنارة المعنوية. هذه الإنارة هي تصل لأهل السماء، يعني الربانيين، الاستنارة بأنوار بيوت الله تبارك وتعالى في الحقيقة تحول شخصية الإنسان الأرضي إلى شخصية إنسان سماوي، يصبح من أهل السماء. إذن المساجد لها دور مهم في إيجاد وتقوية الجانب الروحاني في الإنسان، بحيث يجعله من متشبها بأهل الملأ الأعلى. التطهر من الذنوب أمر أساسي ضروري للحصول على هذه الاستنارة وهذه الدفقات والشحنات المعنوية من المساجد. هذا يشار إليه: ألا طوبى لعبد توضأ في بيته. الوضوء مظهر شرعي لحالة التطهر، سعي الإنسان عندما يدخل إلى المسجد يدخله متوضئا خاليا من الأحقاد، خاليا من سوء الظن بالآخرين، خاليا من كل شيء، وينزع كل شيء عن قلبه ويدخل بقلب سليم إلى بيت الله، إلى المسجد. هذا المسجد هو بيت الله. ثم زارني في بيته، طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي. في بيتي، إذن هنا زيارة لله تبارك وتعالى. كيف يكون حال الإنسان عندما يزور عظيما؟ هذه الحالة ينبغي أن تبلغ وترقى بأعلى مراتبها عندما يدخل المسجد، يستشعر بأنه زائر الله تبارك وتعالى. ألا إن على المزور كرامة، يعني إكرام الزائر. ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. هو يزور ويطلب من الله تبارك وتعالى كرامة زيارته عز وجل. هذه زيارة بطبيعة الحال زيارة معنوية، ولكن هذه الزيارة المعنوية يستشعرها الإنسان بكل وجوده لكي يحصل على هذه البركة الجليلة، بركة إكرام الله تبارك وتعالى لزائره. وفقنا الله وإياكم وجعلنا من زوار الله تبارك وتعالى في بيوته المقدسة.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن إلى تثبيت الفائدة المحورية التي يهدينا إليها هذا الحديث القدسي المبارك، وهي إن المساجد هي من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة التفضل عليهم بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. فهي بيوته تبارك وتعالى في الأرض توصل الإنسان إلى أسمى مراتب الكمال إذا أعمرها بشرطين. الأول أن يستشعر المؤمن أنها بيوته، فيستشعر بالسكينة التي يستشعر بها في بيته. والثاني أن ينوي زيارة الله عز وجل بالدخول فيها، فيراعي آداب لقاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لذلك بحرمة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغ. نودعكم وندعوكم إلى استنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو روية في كتاب المحاسن عن نبينا الأكرم الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله الأطيبين أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي، والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي، والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران ومن هدي المنبر الحسيني نقدم لكم فيما يلي خلاصة لمحاضرة للخطيب سماحة الشيخ عبد الودود أبو زيد، موضوعها هو العمل التطوعي في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا
معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تقول انفروا، يعني القيام بالجهاد في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، يعني أن حالة التوجه لتحسس آلام المجتمع الإنساني سواء على مستوى المال أو على مستوى النفس بالجهاد البدني، هذا الموضوع هو موضوع العمل التطوعي. حقيقة أنا وغيري لما نطلع على هذا نتساءل، نقول كيف إحنا عندنا هذه المحفزات في القرآن والسنة للعمل التطوعي ولا عندنا هذا الدافع الاندفاع عفوا لهذا العمل على مستوى العطاء المالي؟ تجد أن الإسلام يشير إلى أن التبرع لا ينظر فيه أصلا الكم، ولذلك كما في رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. في الرواية: إن أحدكم ليتصدق بشق تمرة، شق تمرة، ثم يأتي يوم القيامة وقد صارت كمثل جبل أحد من الثواب. تأتي على مستوى العمل البدني، من قضى حاجة في دعاء مكارم الأخلاق قلنا أن الإمام عليه السلام يطمح إلى أن يكون الإنسان المؤمن دائما وأجر للناس على يدي الخير، يعني أن يكون عملا دائما. ومع ذلك الرواية تقول له مرة واحدة. الآن المطمح هو أن يكون العمل جاريا مستمرا، لكن هنا الرواية عن الإمام عليه السلام يقول: من قضى حاجة واحدة فقط، لو افترضنا أنها حاجة واحدة قضاها لأخيه المؤمن كان كمن عبد الله دهرا. أعظم من هذا التشجيع في هذا العمل إن يجده الإنسان. طيب، لما نأتي هنا إلى الجانب الثالث وهو جانب الجسد نفسه، يعني جسد الإنسان بما يمتلك الإنسان فيه من بعض الإمكانات التي يمكن أن يعطي لها للمحتاجين. أنا أشير هنا إلى نص أعتبره من النصوص الراقية جدا في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيه: أسهروا عيونكم وأضمروا بطونكم وأنفقوا أموالكم وجودوا وخذوا من أنفسكم وخذوا من أجسادكم وجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها. خذوا من أجسادكم، حقيقة هذا المعنى الرائع اليوم يذكرنا بمسألة التبرع بما يمتلك الإنسان من أعضاء، يشير إلى هذا الجانب المهم: وخذوا من أجسادكم وجودوا بها على أنفسكم. شايف التبعيض هنا؟ يعني أن ليس الجسد، لو كان المراد بالجهاد في سبيل الله لقال